وكل ضلالة في النار. كان وصل الدرس الماضي منذ زمن بعيد، والآن نتابع الدروس بعد هذا الانقطاع المديد. وصل بنا الدرس إلى الباب 137، وهو قول المصنف رحمه الله باب الشح. فقد روى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. في قلب عبد أبدا. في جوف عبد الجملة الأولى. الثانية قلب. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فهذا الحديث الصحيح يوضح لنا أمرين اثنين. الأمر الأول يبين فيه ربنا عز وجل بإيحائه للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه لا يجتمع في قلب المسلم جهاد في سبيل الله من جهة، ودخوله في جهنم من جهة أخرى. وهذا كناية عن أن الجهاد في سبيل الله يحرم على صاحبه دخول جهنم، فالمجاهد في سبيل الله حقا لا يدخل جهنم، وبالتالي إذا لم يدخل جهنم لم يدخل في جوفه دخان جهنم. ولا شك أن المقصود بقوله هنا لا يجتمع غبار في سبيل الله هو الجهاد الذي يكون فيه صاحبه مخلصا لله عز وجل، لا يبتغي وراء ذلك سمعة ولا حب الظهور ولا غير ذلك مما يبطل الأعمال. فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته أي جهاده في سبيل الله عز وجل فهو في سبيل الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فمن جاهد في سبيل الله خالصا مخلصا بقلبه حرم الله عز وجل بدنه على النار، فلم يدخل حين ذاك جهنم، ولم يدخل بالتالي جوفه دخان جهنم. ولذلك قال عليه السلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. ومعنى هذا أن الجهاد في سبيل الله عز وجل يكفر الذنوب كلها، وذلك يستلزم أي تكفير الذنوب من هذا العبد المجاهد في سبيل الله يستلزم أن يحرم الله عليه بدنه في النار. فمن جاهد في سبيل الله حرم الله عليه النار، ولذلك قال: لا يجتمع غبار هذا المجاهد في سبيل الله ودخان جهنم في جوفه أبدا.
غبار العبد المجاهد فيه
سبب لمنعه من أن يدخل إلى جوفه دخان جهنم. ولكن هنا لابد من التنبيه إلى شيء، حتى يتم ويستقيم فهمنا لهذا الحديث. فقد قلنا إن هذا الحديث يتضمن أن المجاهد في سبيل الله عز وجل يغفر الله له ذنوبه فيحرم عليه دخول جهنم. فتغفير الذنوب بالجهاد في سبيل الله قد جاء التنصيص في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوما أن من قتل في سبيل الله عز وجل غفر الله له ذنوبه كلها، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين. ومعنى هذا أن من قتل مجاهدا في سبيل الله ووقع شهيدا تغفر ذنوبه كلها إلا الدين. وهذا معناه حض المسلم على ألا يبقي في ذمته دينا ما، فإذا جاءه الموت واليقين كانت ذمته بريئة وغير مشغولة بحق من حقوق الناس، لأن هذا الجهاد في سبيل الله الذي يغفر الذنوب كلها قد نزل جبريل على النبي ليقول له: إلا الدين، لأن هذا هو حق الناس. ولذلك فيجب على المسلم أن يحرص ألا يموت وفي ذمته حق لأحد من الناس. كذلك هذا الاستثناء المذكور في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو قول جبريل: إلا الدين، في الوقت الذي يبين لنا خطورة الدين فلا بد أيضا من توضيح هذا الدين الذي له هذه الخطورة. فالدين الذي له خطورة هو الدين الذي يستدينه المستدين أولا وهو غير مضطر إليه، وثانيا إذا اضطر إليه لا يهتم بوفائه، فمن مات وعلى ذمته مثل هذا الدين فهذا الدين لا يغفر له. إذن ما شأنه؟ كيف الخلاص منه ولو بعد الوفاة؟ فيجب على أقارب المتوفى من أجل خطورة الدين وأهميته كما تبين أن يبادروا إلى تبرئة ذمة المتوفى مما عليه من الحقوق والديون، خشية أن يكون مات وعليه دين وهو مسؤول عنه، كما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خطبهم ذات يوم والصحابة مجتمعون بين يديه، فسأل الحاضرين عن فلان الذي كان توفي قريبا: من أهله؟ من أقاربه؟ فسكتوا، فأراد الرسول عليه السلام أن يستثير همتهم فقال لهم: إنه محبوس في قبره على دين عليه. فقام أحد الصحابة وهو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي وفاؤه. ثم لقيه عليه الصلاة والسلام بعد يوم أو أكثر فسأله عن الدين الذي تعاهد بوفائه، فاعتذر فحضه عليه الصلاة والسلام، ثم عما قريب أخبره بأنه قد وفى بعهده وأنه سدد الدين الذي كان على ذلك المتوفى. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، كناية عن أنه كان في قبره يعذب بسبب هذا الحق الذي كان عليه. فلما وفاه عنه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه بردت جلدته، أي استراح مما كان فيه من عذاب. لهذا يجب أن نلاحظ خطورة الدين ونتذكر، وعليكم السلام، ونتذكر هذه الحقيقة لنستطيع أن نفسر الأحاديث مجموعة بعضها إلى بعض. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، يجب أن نستحضر أهمية الدين. فإذا تصورنا رجلا مات في سبيل الله وعليه دين، فإن كان معذورا أو وفي عنه فالحديث من ذاك على ظاهره. أما إذا كان مات وعليه دين لم يوفه وكان مستطيعا، أو لم يوف عنه من أحد الناس، فحين ذاك لابد أن يسأل عنه يوم القيامة ولو أنه مات شهيدا في سبيل الله عز وجل. فإذا غفر الله له بقي الحديث أيضا على ظاهره، أما إن لم يغفر له فلابد حين ذاك من أن يفهم الحديث على وجه آخر، فيقال في قوله عليه السلام وغبار جهنم يعني نار الخلود، حينئذ يفسر الحديث بأن المقصود به أي أنه لا يجتمع غبار المجاهد في سبيل الله ودخان جهنم أي في العذاب الأبدي. أما أنه إذا مات وعليه ذنب وهو الدين بصورة خاصة حيث لا يغفر له بنص الحديث السابق، فإن لم يغفره الله عز وجل فهو سيعذب بمقدار ما يستحق ثم يدخل الجنة. والذي ينبغي أن نفهمه باختصار أن دخان جهنم له تفسيران، دخان جهنم مطلقا، فهذا الذي مات في سبيل الله وليس عليه دين فقد غفر الذنوب كلها فهو لا يدخل جوفه دخان جهنم أبدا. والمعنى الثاني دخان جهنم يعني جهنم التي يخلد فيها الناس، فهذا لا يخلد فيها لأنه مات في سبيل الله، ولكن قد يعذب تلقاء الدين الذي لم يوفه ولم يؤديه قبل موته شهيدا. هذا بيان وشرح للجملة الأولى من هذا الحديث الصحيح. أما الجملة الأخرى منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، فهذا الحديث ككثير من الأحاديث يجب أن نلاحظ أن لفظة الإيمان إذا أطلق في الكتاب أو السنة فالمقصود به الإيمان الكامل، فلا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد المؤمن أي الإيمان كامل، أي إن مؤمنا كاملا لا يمكن أن يكون من خلقه ومن طبعه الشح والبخل. إذا فهمنا هذا القيد الإيمان الكامل فلا يشكلن حينئذ على أحد أننا نرى كثيرا من المسلمين أشحة بخلاء لا يقومون بواجباتهم، فمنهم كثير لا يخرج زكاة ماله، منهم كثيرون لا ينفقون على أهلهم وأولادهم بما يجب عليهم من حقوق. فكيف يقال كما جاء في هذا الحديث لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا؟ الجواب أن المقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل، فإيمان كامل وشح لا يجتمعان قطعا. فإذا رأينا رجلا مسلما يشهد لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وقد يصلي ويصوم ومع ذلك نراه شحيحا فهذا دليل, أي شحه دليل على أن إيمانه ليس كاملا. هذا هو بيت قصيد من هذا الحديث. ففي الحديث حظ لكل مسلم أن يكون بعيدا كل البعد عن الشح والبخل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع. جبن خوف خالع يخلع القلب من شدته, وشح هالع يعني ضايق خائف أن يفطر, كما هو شأن كثير من الأغنياء بالرغم من كثرة أموالهم فهم يشحون ويبخلون بأن يخرجوا ما على هذه الأموال من حقوق, خشيت أن يجيهم حادث فيحتاجوا إلى المال. وهذا كله غفلة عن الحقيقة الشرعية, وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وما نقص مال من صدقة. ولذلك فالله عز وجل شرع لعباده المؤمنين من التشريعات ما يساعدهم على تزكية نفوسهم. فإذا كان هناك إنسان يشعر بأن في طبعه شحا وبخلا فيأتيه الشرع كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة سميت لأنها تزكي النفس من خلق الشح والبخل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا, إنما المقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل. الحديث الذي بعده حديث ضعيف. أما الحديث الثالث من هذا الباب فهو حديث حسن, أي حسن الإسناد, ولكنه موقوف أي ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ستسمعنا, فانتبهوا لهذا. وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود, وسنسمع جميعا أن هذا الصحابي الجليل يبدي رأيا فيه إشكال من الناحية التربوية الإسلامية ومن ناحية علم النفس وعلم التربية في آن واحد. فإنه يقول الراوي عنه وهو عبد الله بن ربيعة, مشكلة عندك ربيعة لأن هذه دائما تمشي على الجادة ربيعة ربيعة, بينما هذه اللفظة بصورة خاصة ربيعة, فهو عبد الله بن ربيعة وهذا تابعي وبعضهم ذكره في الصحابة ولكن لم تثبت صحبته. عبد الله بن ربيعة يقول كنا جلوسا عند عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه فذكروا رجلا فذكروا من خلقه, يشير ذكروا من خلقه يعني من شحه وبخله. فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. قال فيده, يعني كما لو قطعتم يده؟ قالوا لا. قال فرجله؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. عجبك هذا الحديث؟ فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. ثم يستدل على ذلك ابن مسعود بقوله: إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. هذا الحديث نعم هيك هل ما درس العلم هيك بيقول. ولذلك نحن قبل ما نسمعكم الحديث أعطيناكم تنبيه ناعم، أولا أن هذا حديث موقوف، وثانيا فيه شيء، هذا الشيء الآن أنا سأشرع في بيانه إن شاء الله. أول شيء مهم أبينه أن أبو مسعود روى الحديث وهو الطرف الأخير من الحديث، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة إلى آخره، أخرج الحديث هذا عن ابن مسعود البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا المعنى من عند النطفة، لأنه هناك حديث طويل معروف 40 نووية: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة ثم 40 يوما علقة إلى آخر الحديث، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه. هون شو قايل؟ وخلقه، في الحديث صحيح عند البخاري ومسلم، وأجله. فالحديث مرفوعا، تفهموا شو معنى مرفوعا بقى حتى ما نطيل العبارة. فالحديث منسوب إلى الرسول عليه السلام، هو بلفظ يكتب رزقه وأجله، أما هون موقوفا يعني من كلام مسعود شو قايل؟ خلقه. لما بيجينا الحديث عن رسول الله صلى الله وسلامه عليه، فحينئذ يجب أن نحقق فينا قول ربنا تبارك وتعالى: ويسلم تسليما. فجاء الحديث أن الله عز وجل لما تكتمل أطوار النطفة في رحم المرأة ولا يبقى إلا نفخ الروح فيه، يرسل الله ملكا فيأمره بأن ينفخ فيه الروح وأن يكتب رزقه وأجله. هنا إيش قال؟ خلقه. جاء الحديث عن الرسول هكذا، فآمنا وسلمنا تسليما. لكن ابن سعود عم يقول من قوله، يعني من اجتهاده وفهمه، مش عن الرسول عليه السلام، عن الرسول قال وأجله، هنا هو بيقول من عنده وخلقه. إذن هنا منقول هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فيمكن يكون صحيح ويمكن يكون غير صحيح. أما لو رفعوا للرسول عليه السلام، هذا التردد لا يجوز أن يصدر المسلم، بل نسلم ونؤمن إيمانا جازما. هذه أول ملاحظة نلاحظها على هذا الحديث الموقوف. الملاحظة الثانية، وهي من الناحية الإسلامية والتربوية هامة جدا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كلامه من أول إلى آخره يفيدنا أن من كان طبعه البخل لا تجتوزه بعد عدله، وما راح أقول أنا مغير خلقه، لا تستهدوا أن تعدلوا خلقه إطلاقا. ليه؟ لأنه ضرب مثلا واضحا: إذا قطعت رأسه بالسطاط فإيده لا، إيده لا، رجله لا. إذا كمان هيك خلقه، هيك الله عز وجل خلقه. الجواب: لو كان الأمر كما يفيدنا هذا الحديث الموقوف على ابن مسعود لبطلت الشرائع وبطلت القوانين وبطل علم التربية وعلم النفس. ليه؟
لأنه نحن نشوف الأولاد منذ نعومة أظفارهم يختلف ولد عن ولد. واحد نشوفه شجاع، واحد نشوفه جبان، واحد نشوفه كريم، واحد نشوفه شحيح وبخيل. إذا نترك كل شيء على ما وجدنا عليه؟ لا. لماذا؟ وعليكم السلام. نحن نجد الشريعة الإسلامية إنما قامت على أساس معالجة النفس وتقويمها وتطهيرها. ربنا عز وجل يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها إيش معناها؟ قد أفلح من زكى النفس التي زكاها الله. لا، إذا بيكون تحصيل عاصل. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى من طهر النفس الأمارة بالسوء، كما جاء في قصة يوسف وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا كانت النفس بطبيعتها أمارة بالسوء فما واجب صاحب هذه النفس؟ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن إذا كانت النفس التي من طبيعتها أنها أمارة بالسوء لا فائدة من معالجتها ومن السعي وراء تقويمها وتطهيرها، لماذا ربنا عز وجل يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ ثم لماذا كل الأحاديث التي ستسمعنا كثيرا منها كلها تدور في فلك تطهير النفس وفي مجال تقويمها وتزكيتها إذا كان لا يمكن تقويم النفس، وإذا كان مثال النفس المعوجة هو هذا المثال الذي ضربه ابن مسعود رضي الله عنه؟ إنسان قطعنا رأبته وراسه ما في مجال لعادته. فإذا هذا يتنافى كل المنافاة مع أصول الشريعة ومن وقواعدها وكثير من فروعها. خذوا مثلا على ذلك صريحا قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذا كان إنسان خلق غضوبا نشوزا نزقا ما في فائدة من معالجته، لماذا يقول الرسول عليه السلام وإنما الحلم بالتحلق؟ ثم لماذا يوصي الرسول عليه السلام أصحابه بأن يتعودوا وأن يتمرنوا على مجاهدة النفس الغضوب؟ فيأتيه رجل من الصحابة فيقول له يا رسول الله أوصني، فقال له عليه السلام كلمة جملة مؤلفة من كلمتين: لا تغضب. لا تغضب. يبدو أن الرجل كان عنده شيء من الغفلة حيث أنه لم يشعر بأهمية هذه النصيحة وهي مركبة على اللفظين لا تغضب. قال له يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب. قال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال فوجدت الخير كله في ترك الغضب. فإذا كان إنسان جبل عن الغضب والرسول يقول لا تغضب، إذن هو يقول له يأمره بشيء لا سبيل إليه، مثل قطعنا رأسه لا سبيل إلى عادته إليه. لا، ليس الأمر كذلك. كذلك قال عليه الصلاة والسلام تركيزا لهذا الخلق، قال عليه السلام يا أصحابي يوما أتدرون من الصرعة؟ قالوا الصرعة فينا يا رسول الله، الذي يصارع الناس فيصرعهم. قال لا، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فهذا وذاك إنما قصد به الرسول عليه السلام تربية النفس التي قد يكون فيها إعوجاج من جانب، ويستحيل أن يكون هناك إنسان مفطور على الكمال في كل خصال، مستحيل. الإنسان يعني طبع على النقص، يجتهد ويجاهد في سبيل الله عز وجل. ففي الوقت الذي نجد إنسانا كريما سخيا جوادا قد نجده غضوبا، والعكس بالعكس وهكذا. فهذا الكريم يجب أن يعالج غضبه، وذاك البخيل والحليم يجب أن يعالج شحه وبخله، وهكذا. على هذا الأساس من المعالجة وتربية النفس قامت الأحكام الشرعية. فقال تعالى كما ذكرنا آنفا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
الحلم بالتحلم، وبين حديث عبد الله انه الحلم بالتحلم اي الحلم بتعلم الحلم، اما من لم يطلب التحلم فبيكون حاله مثل ما هذا الشخص اذا الانسان ما حاول يصير حليم فلا يمكن تغيير طبعه، لانه هو ما حاول يهزم الحلم.
ايه بس هو لا يقصد هذا، طبعا هو لا يقصد هذا، وهذا كل البحث يدور أن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه ويمرنها على مخالفة سجيتها وطبيعتها المعوجة عن الشريعة. والخلاصة أن كل إنسان فينا، كل شخص من ذكر وأنثى، يعرف فيه أشياء جميلة فطر عليها فيحمد رب عز وجل على ذلك، وأشياء أخرى يجدها كل منا فينا منحرفة عن الخلق السليم، فلا يستسلم لمثل هذا الكلام وكلام نسمعه من كثير من الناس رجال ونساء: ما في خواص اتركه. لا، هذا يأس، وهذا مخالفة لتلك النصوص التي توجه المسلم إلى العناية بنفسه وإلى أن يزكيها. ثم يجب أن نعلم أن لكل أجل كتاب، فإنسان مفطور مثلا على الشح، هذا ممكن يرجع يصير نفسه كريمة وسخية في ظرف شهر أو شهرين أو سنة وسنتين، هذا يحتاج جهاد مستمر. ولذلك فإذا ابتلي بعضنا بولد له أو بصديق له في انحراف في خلق ما، وعالج صديقه هذا الانحراف من صديقه شهر وشهرين أو من ولده سنة وسنتين، لا ييأس، لا يقول ما في خواص، لأن لكل أجر كتابا. هذه هو الفائدة من تلك النصوص التي ذكرناها تسليطا لها على هذا النص الذي رواه المصنف عن ابن مسعود، مما يفهمنا أن خلق الإنسان لا يمكن تغييره وتبديله. فنقول إذا كان لا يمكننا تغييره جذريا فيمكننا بلا شك تعديله، يعني قد لا يمكن أن نجعل مثلا الرجل الشحيح فطرة وطبيعة حاتم طي زمانه، قد لا يمكننا هذا، ولكن يمكننا أن نزكي نفسه من الشح والبخل هل إذا وقع فيه عذبه رب العالمين. مثلا أن لا يخرج زكاة ماله الفريضة، فقد نستطيع أن نربيه إلى أن نوصله إلى هذه المرتبة فيخرج زكاة ماله المفروض عليه فقط، هذه بتكون مرحلة كبيرة وكبيرة جدا. على أني في نهاية الكلام على هذا الحديث الموقوف أريد أن أذكر بحقيقة كثيرا ما لا يتنبه لها الدعاة الإسلاميون فضلا عن غيرهم. قلنا في هذا الحديث الموقوف وفي الحديث المرفوع أن الله عز وجل يكتب والجنين لا يزال في بطن أمه يكتب أجله ورزقه ويكتب في جملة ما يكتب سعادته وشقاوته. فلنفترض إذن أنه يكتب خلقه أيضا، لكن هل معنى هذه الكتابة أن الإنسان لا يملك أن يسعى للسعادة؟ يعني هل يجوز لقائل أن يقول ما دام سبقت كتابه إما سعادة أو شقاوة ففيما العمل؟ أنا قد أقول مثلا أو مثل يقول أنا إما سعيد أو شقي، ليه لتعب حالي في الدنيا؟ فإن كنت سعيدا فسأموت سعيدا وأدخل الجنة، وإن كتبت لا سمح الله شقيا فما فائدة عملي في الدنيا وتعبي؟ إذا خليني أتمتع في هذه الحياة، ثم في الآخرة إن كنت كتبت سعيدا فأنا سعيد، وإن كنت لم أكتب سعيدا فماذا يفيدني إضاعة وقتي هنا وراء الطاعة والعباد والجهاد وإلى آخره؟ هذا قد يقوله كثير من الناس. فنحن نجيب بجواب معروف لدينا ونذكره في كثير من مثل هذه المناسبة، وهذا الجواب هو أيضا جواب عما جاء في هذا الحديث بأن خلقه أيضا قد كتب. فأنا أقول الخلق إما خلق حسن فيقابله السعادة اللي منصوص عليها في الحديث الصحيح، وإما خلق سيء فيقابله الشقاوة. فكما لا يجوز أن يقول القائل إن كنت كتبت سعيدا فأنا سعيد في الدنيا وفي الأخرى ولا يتعب حالي، وإن كنت كتبت شقيا فأنا شقي في الدنيا وفي الأخرى ليه أتعب حالي كمان؟ الجواب لا شك أن الله عز وجل كتب سعادة كل إنسان وشقاوته، كما أنه كتب رزقه وأجله، لا شك في هذا. ولكن أين نذهب بمبدأ الأسباب؟ إن الله عز وجل لما كتب السعادة أو شقاوة على إنسان ما، وكذلك كل ما كتب عليه وهو لا يزال جنينا من الرزق ومن الأجل، كل ذلك مربوط بسعي الإنسان وكسبه، أي إن الله عز وجل بحكمته حين يكتب السعادة على هذا الجنين وهو بعد لم يدخل في عالم التكليف عالم الدنيا، علم الله عز وجل من هذا الجنين أنه إذا دخل مرتبة التكليف أنه سيؤمن، والإيمان هي السعادة، فكتبه سعيدا. والعكس بالعكس، علم من إنسان ما أنه حينما يدخل هذه المرتبة مرتبة التكليف هذه كاسة مية بابا سوف لا يطيع ربه ولا يستجيب لدعوته وندائه فيكتبه شقيا، لأنه سعى هو بنفسه إلى هذه الشقاوة. وهذا السؤال نفسه وجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له أنه عملنا سعادتنا وشقاوتنا هل هو شيء سبق وجر القلم به أم هو أمر ألف أي جديد؟ قال لا، إنما هو أمر سبق وكتب. فقالوا له عليه الصلاة والسلام ففيما العمل؟
فأجاب بقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن اليسرى لها أسبابها، فقال تعالى فأما من أعطى واتقى أي أعطى المال وزكى بها نفسه واتقى ربه عز وجل، فهذا الذي ييسر الله له الطريق إلى اليسرى إلى الجنة. وأما من بخل أي لم يؤدي ولم يخرج زكاة ماله واستغنى أعرض عن طاعة ربه فسنيسره للعسرى. فإذا اليسرى بالأخذ بأسبابها، والعسرى أيضا بالأخذ بالأسباب المؤدية إليها. فهذه الكتابة إذن والجنين لا يزال في بطن أمه، إنما هي استكشاف لما علمه الله عز وجل من هذا الجنين إلا إذا ما بلغ سن التكليف. ولنفترض أن الخلق أيضا كتب، لكن هذه الكتابة إنما هو استكشاف أيضا لما سيكون عليه هذا الإنسان، أي أن إنسانا فطر بخيلا ترى سيظل عند هذه الفطرة ولا يجاهد نفسه، فإذا جاهد نفسه فالله يكتبه مجاهدا، لا يكتبه شحيحا بخيلا عاصيا، لأنه الفطرة لا يكلف فيها الإنسان، لكن يكلف أن يجاهد هواه إذا ما كان قد فطر على خلاف ما يرضي ربه تبارك وتعالى. خلاصة القول يجب ألا نفصل في عالم التكليف في عالم السعادة والشقاوة بين ما سبق من الكتابة سعادة أو شقاوة، حسن خلق أو سوء خلق، لا يجوز الفصل بين ما سبق من كتابة وبين الأخذ بالأسباب التي تؤدي في نهاية الأمر إلى ما سبق من كتابة. أذكر بحديث كان أول مر معنا في بعض المناسبات، ألا وهو قول عليه السلام من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. هذا الحديث صريح بأن صلة الرحم سبب من أسباب السعادة. ما هي هذه السعادة؟ شرح الرسول في هذا الحديث من أحب أن ينسأ له في أجله، يعني أن يؤخر في عمره، ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. إذن صلة الرحم سبب شرعي لإطالة العمر والتوسيع في الرزق. طيب نحن نعرف أن العمر لا يتأخر ولا يتقدم، صحيح العمر لا يتقدم ولا يتأخر كالرزق بالنسبة المسجل عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ولكن هذا المسجل في اللوح المحفوظ له أسبابه. فمن علم الله عز وجل منه أنه سيصل رحمه يكتب له رزقا موسعا وعمرا طويلا، ومن علم منه أنه لا يصل رحمه فلا يكتب له تلك السعادة المعينة، أي سعة في رزق وإطالة في العمر. كذلك السعادة والشقاوة فإنما هما بأسبابهما، كذلك الخلق الحسن والخلق السيء كل منهما له سبيله، فمن سار على هذا السبيل حسن خلقه، ومن سار على ذلك السبيل ساء خلقه. إذن لا جبر هنا عند الجميع من شروط
ومن أركان القراءة للقرآن ليس لها شروط، لكن كل ما يمكن أن يقال لها آداب. لا شك أن المرأة إذا ظلت في بيتها ساترة الرأس بدون قراءة، ساترة الرأس تعيش في بيتها متخمرة بالخمار، هذا أكمل لها، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الكمال. فهذا الكمال إذا ما جلست لتقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فلا شك أن هذا كمال، لكن السؤال ليس في الكمال، وإنما هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب يجوز، ولكن الأفضل أن تكون متخمرة. وهذا يعني من أسباب كونه أفضل هو أن المرأة قد تتعرض وهي في بيتها لشيء من الانكشاف، إما لبعض جيرانها وإنما لبعض زوارها أو ما شابه ذلك، فإذا اعتادت أن تعيش متخمرة فهذا أكمل لها. هذا ما نقول بالنسبة لهذا السؤال. فقراءة القرآن من المرأة حاسرة الرأس أمر جائز لا شك ولا خلاف فيه إطلاقا، لكن الأفضل أن تجلس وهي في حشمة ووقار. أما الشطر الثاني من هذا السؤال، هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ الجواب نفسه يجوز، لكن أكمل أن يكون القارئ سواء كان رجلا أو امرأة على وضوء. وهنا نص وهو قوله عليه السلام حينما سلم عليه رجل وقد كان عليه السلام قضى حاجته لما بادره الرجل وقد مر به بالسلام، فتوجه الرسول الجدار وتيمم وقال وعليكم السلام، لم يرد السلام إلا بعد أن تيمم، وقال له عليه السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طار. كره الرسول عليه السلام أن يذكر الله، وما هو ذكر الله؟ السلام عليكم، يعني كره أن يذكر اسم الله السلام، فقد جاء في الحديث الصحيح السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فقال القائل السلام عليكم يعني هو تماما كما يقول العام اليوم اسم الله عليك، السلام عليكم اسم الله عليكم، لأن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما فوجئ بإلقاء المسلم عليه السلام وكان قد قضى حاجته من قريب كره أن يرد السلام وهو على غير طهارة، فبادر إلى الجدار وتيمم وسلم عليه واعتذر بإلقائه في رد السلام بقوله إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. من هنا نفهم أن تلاوة القرآن على طهارة كاملة أفضل لا شك ولا ريب في ذلك. وكذلك يقال في مس القرآن، وربما كان السائل هذا الذي يقصده، لا يقصد مجرد قراءة القرآن، وإنما قراءة القرآن من المصحف الذي يتطلب مس المصحف، فنقول أيضا مس المصحف على طهارة كاملة هو الأفضل، ولكن لا يوجد نص يحرم خلاف ذلك. لا يوجد نص يحرم على الجنب سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقرأ القرآن، ولا يوجد نص أيضا أن يمس أو يقرأ، ولا يوجد نص أيضا يحرم على المرأة الحائض أن تمس القرآن أو أن تقرأه، لا سيما وهناك فرق معروف جدليا وطبيعة بين الجنابة وبين الحيض. فالجنابة ممكن أن يتطهر الجنوب ممكن أن يتطهر، لكن الحائض التي فرض الله عليها أياما معروفة بالنسبة لكل امرأة لا يمكن أن تتطهر حتى يطهرها الله، لأن يقطع عنها هذه العادة. فهذه يقال لها لا تقرأ القرآن إطلاقا في مدة العادة، 5 أيام 6 أيام أكثر أو أقل، لا يوجد في الشرع ما يحرم ذلك عليها إطلاقا. لذلك نحن لا نقول بالنسبة للحائض الأفضل لها أن تتطهر، لأن هذا غير ممكن، لكن الجنب والذي هو على غير وضوء يمكن أن يتوضأ سواء كان ذكرا أو أنثى، فهذا هو الأفضل. أما الحائض فلا أن تقرأ القرآن ولا أن تقرأ من المصحف مباشرة ولا شيء عليها إطلاقا، لها أن تقرأ ولا شيء عليها إطلاقا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ومعه نساؤه، لما اقترب عليه الصلاة والسلام من مكة دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، قال لها ما لك أنا فيست، يعني جاءك العادة؟ قالت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. ففي هذا النص أن الشارع الحكيم أباح للمرأة الحائض وهي في الحج أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج سوى شيئين، لا تطوفي ولا تصلي. إذن أولا هذا النص يفيدنا أنها تدخل المسجد الحرام، لأنه ما منعها من دخول المسجد وإنما منعها من الطواف. والشيء الآخر مما له علاقة بموضوعنا أن هذا النص يفيد أيضا أن المرأة تقرأ القرآن، لأن الحاج يقرأ القرآن. إذا غير أن لا تطوفي حول الكعبة، ادخل الكعبة المسجد الحرام لكن لا تطوفي حول الكعبة، اقرأ القرآن لكن لا تصلي، لأن شرط الصلاة طهارة وليس من شرط القراءة الطهارة. إذا يجب أن نفرق بين الجنب وبين الحائض. الجنب يقال يجوز قراءة القرآن ومس القرآن وهو جنب، لكن الأفضل أن يقرأ على طهارة. وبين الحائض فلا يقال لا الأفضل كذا، لأن هذا ليس بدليل، وإنما يقال لا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأن تمسيه، لأن الشارع الحكيم لم يحرم ذلك على المرأة الحائض. بهذا ننهي اجتماعنا هذا، ونرجو أن نجتمع في مثل هذا اليوم وبعد صلاة العصر أيضا من اليوم الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.